بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الشعراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هذه تكلمنا عنها في الدرس الماضي، لكن في فائدة ممكن نضيفها اليوم. إنا نطمع، في عندنا الطمع والرجاء والرغبة، فلو قال قائل: ما الفرق بين الطمع وبين الرغبة؟ إنا إلى ربنا راغبون. الله عز وجل ذكر الطمع كما في هذه الآية، وكذلك إني أطمع أن يغفر لي، فذكر الله عز وجل الطمع وذكر الرغبة، فما الفرق بينهما؟ ذكر المقيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال: الطمع رجاء، الطمع رجاء، والشيء الثاني الطمع والرغبة، والرغبة والطلب، فمن رغب في شيء طلبه. شو يصير، أيهما أقوى، الطمع ولا الرغبة؟ الرغبة تصير أقوى، الرغبة أقوى من الطمع. الطمع هو الرجاء، يرجو، لكن الطمع والرجاء واحد، يطمع أي يرجو، لكن الرغبة يقول هي الطلب، فمن رغب في شيء طلبه. إنا إلى ربنا راغبون، يعني راغبون بالعمل الصالح. إن هذه معاني وكلمات دقيقة، قل من يعرف الفرق بينها، موجودة في القرآن، ما دامنا في كتاب الله فينبغي المؤمن أن يتعرف على هذه الكلمات، لأنها ليست معنى واحد. الله عز وجل يذكر هذه في موضع وهذه في موضع، كل بينهما فرق. ثم يقول جل وعلا: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. معلوم أن النبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز له شرعا أن يخرج من بلده إلا بإذن من الله عز وجل. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما أذن له بالهجرة قال: قد أذن لي. يقول لأبي بكر رضي الله عنه، فسأله الصحبة، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أذن الله له. لماذا؟ لأن سنة الله سبحانه وتعالى أن النبي إذا خرج من بين قومه أن الله سبحانه وتعالى سيهلك قومه. ولذلك يونس عليه السلام خرج قبل أن يأذن الله له، فاعتبر الله ذنبا وعاقبه بأن حبسه في بطن الحوت ولم يهلك قومه، لم يهلك قومه لأنه خرج بغير إذن الله، ذهب مغاضبا على خلاف هل مع قومه ولا مغاضبا لربه، على خلاف المفسرين. فالمقصود أن يونس عليه السلام لما خرج بدون إذن من الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لم يهلك قومه، هم القوم الوحيدون الذين لم يهلكهم الله عز وجل، وفقهم للتوبة الصادقة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني عند قرب العذاب معاينة أسباب العذاب، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، لأن العذاب كان منعقدا لكن الله كشفه عنهم. فموسى عليه السلام لم يخرج من مصر إلا بعد أن أذن الله له. وأوحينا إلى موسى أن أسري، الإسراء هو السير ليلا، وجاءت في الدخان مؤكدة: أسري بعبادي ليلا، زيادة بيان، وهنا لم يذكر الليل لأنه معلوم الإسراء هو السير ليلا. فأسري بعبادي أي بعبادي المؤمنين إنكم متبعون. الله سبحانه وتعالى أخبر موسى عليه السلام أن فرعون وقومه سيتبعونهم في هذا الخروج، فموسى عليه السلام كان على علم أن فرعون وقومه سيتبعونهم. إنكم متبعون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الخروج، فأرسل فرعون لما أصبح يعني من آخر الليل قبل الصباح جاء الخبر أن موسى عليه السلام قد خرج بقومه رجالا ونساء وأطفالا، خرج بجميع المؤمنين معه لم يترك أحدا، فشعروا بخروجهم. لكن بعد أن خرجوا وقطعوا مسافة فشعر بهم فجمع جنوده، قال فأرسل فرعون في المدائن يعني مدن مصر، جمع الجيوش من جميع المدائن، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين أي يجمعون الجيوش لأجل البطش بموسى وقومه. إن هؤلاء، هذا من كلام فرعون، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. الشرذمة هم القليل، وأكدها بقول قليلون. في يعني أقوال في المفسرين، وهي من الإسرائيليات أن بني إسرائيل كانوا 600,000، لكن هذا يستبعد أنهم يصلون لهذا العدد الكبير 600,000 ولا يجاهدون، ويصفهم فرعون بأنهم شرذمة قليلة. هذا في نظر ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بعيد بعيد يعني من ظاهر السياق، وهي من الإسرائيليات التي لا يعتمد عليها في تفسير كتاب الله عز وجل. فهم قليلون، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه أن الأكثر على الشر، الأكثر من أعداء الرسل، الأكثر من المكذبون، والقلة هم المؤمنون، كما قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، فلا يغتر الإنسان بالكثرة، إنما ينظر في الحق، يتبع الحق ولو كان السالك قليلا، ويحذر من الباطل ولو كان السالك كثيرا، لأن أهل الباطل أكثر بكثير من أهل الحق، ولكن لا عبرة بالكثرة. وهذا المعنى مكرر كثيرا في كتاب الله، وأكده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عباس رضي الله عنهما في عرض الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال رأيت النبي ومعه الرهيط بعد قليل من 3-9، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا يشهد من هذا فيه تسلية للدعاة والعلماء والمصلحين، أنه إذا دعوت إلى الله عز وجل بالكتاب والسنة والعلم الصحيح والعقيدة السليمة والتوحيد الخالص، فلا تبتئس بقلة التابعين، لأنك أديت ما عليك ونصحت وقمت بالواجب. واتباع الناس، إيمان الناس، هداية الناس ليست في يدك، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر. لكن إنسان لو يعني تحرى الأساليب الطيبة المفيدة المؤثرة في حدود الشرع لا بأس في هذا، هذا طيب من باب الترغيب، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي العطاء الجزيل ورغب بحسن الخلق والكرم والعطاء لا بأس. لكن المصيبة أن ينحرف الداعي إلى ما يهواه الناس من أجل أن يكثر حوله الجمع، فلا ينكر منكرات لا في العقيدة ولا في غيرها، ويقول لا تنفروا الناس، خلوهم يكثرون يجتمعون وكذا، هم الكثرة، فيبدأ يداهن في دين الله ولا يصدع بالحق من باب التعليف من باب التكثير، هذا هو المشكلة. فيبدأ ينحرف شيئا فشيئا عن الصراط المستقيم لأجل مراعاة الكثرة، لأنه يصعب عليه أن يتفرق الناس من حوله، يعني هذه شهوة في الإنسان، يحب الجاه، يحب الكثرة، يجتمع عليه الناس ويثنى عليه ويقدم ويصدر، هذه شهوة قوية في النفس. فالواجب على المؤمن يجاهد نفسه، يدعو الله بالكتاب والسنة والعلم الصحيح والأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة، فإن استجاب الناس الحمد لله هذا فضل من الله، وإن لم يستجيبوا فقد أدى ما عليه. النبي لم يستجب له أحد، وليس هذا عيبا فيه، لا في علمه ولا في طريقته ولا في أخلاقه، أدم عليه ولكن لم يقبل منه أحد. وإنهم لنا لغائظون، لا شك أنهم أن فرعون غائظ أي مغضب أشد الغضب على موسى وقومه. لماذا؟ لأنهم كفروا به ونابذوه وتحدوه في المناظرة، هزموه وتضعضع ملكه ببقاء موسى عليه السلام سنين طويلة بعد المناظرة وهو يدعو إلى الله وينكر ربوبية فرعون ويحذر منه تحدي، فاقتاض منه سنين طويلة لكنه ما يستطيع أن يقدم على قتله كما سبق لأنه خاف من العصا فاغتاظ. لما وصل هذا الحد واستعاروا حليا كما جاء في الروايات أنه استعاروا حليا من بني إسرائيل من القبط، بنو إسرائيل استعاروا حليا ذهبا من القبط فخرجوا به معهم، فهذا الذي صاغوه عجلا، هذا الحلي جعلوه عجلا فيما بعد الخروج، فهم أخذوا حليهم ونابذوهم تحدوهم كفروا بربوبية فرعون ثم خرجوا من بين أظهرهم، فكأن فرعون يقول لن ندع هذه الفرصة تفوت، خلاص وصلنا إلى نهاية لابد من البطش وليكن ما يكون، يعني غره الكبر والجبروت والسلطان فأقدم على قتل موسى ومن معه، فصارت نهايته والعياذ بالله. وإنا لجميع حاذرون، قراءة ثانية حذرون، اختلف المفسرون في القراءتين هل بينهم فرق أم لا، بعض يقول لا فرق، الحذر والحاذر بمعنى واحد وهو اليقظ المستعد، بعضهم فرق قال الحذر واليقظ المتنبه والحاذر المستعد بالسلاح ونحوه، أيما أبلغ يصير على هذا القول؟ الحاذر أبلغ لأنه متيقظ ومستعد بالآلة بالسلاح أو ما يعني شبهه، فهو منتبه ومستعد، والحذر والمنتبه المتيقظ، فكلهم في يعني متقارب المعنى متقارب في اليقظة، لكن الحاذر أبلغ مع اليقظة استعداد ويعني جاهز للهجوم والرد. فهذا يعني مشهور عند كثير من أهل اللغة التفريق بين حذر وحاذر، وكلها مجتمعة في فرعون وقومه. وإن لجميع يعني هو قومه حاذرون أي مستعدون، وإذا جمع الجيوش في أقل من ساعات، موسى عليه السلام خرج بالليل ما أصبح الصباح إلا وفرعون قد خرج قبل طلوع الشمس، والتقوا متى؟ مشرقين عند شروق الشمس، معناه أنه جمع الجيوش في ساعات، ساعتين ثلاث أربع جمع الجيوش وتبع موسى والتقى به عند طلوع الشمس في نفس الليلة، هذا شك أنه كان مستعدا من قبل، يعني كأنه أعطى الإشارة للانطلاق وإلا الاستعداد كان موجودا من قبل. وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون، لا شك أن مصر بلاد الخيرات، فيها النيل عليه الأشجار المرتفع الجنات الماء وفير والزراعة قائمة، فهو بلد خير بلد خص بلد زراعة، ولا يزال إلى اليوم فيه زراعات كثيرة لوفرة المياه وعذوبة الماء، والنيل كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أنهار الجنة، النيل والفرات وسيحان وجيحان كل من أنهار الجنة. إذا الجنات هي البساتين الملتفة الأشجار، وعيون العيون هي يعني ما يفجر من النيل من الأنهار التي تصل المزارع، قد يكون فيها أيضا عيون تنبع من الأرض في أماكن بعيدة عن النيل، وكنوز، كنوز يعني من الذهب والفضة ونحوها، لأن فرعون لا شك أنه يملك ما لا يحصيه إلا الله من الذهب والفضة، كذلك قومه وملأه فعندهم من الكنوز ما لا يعلمه إلا الله، كنوز ومقام كريم أرض خصبة ومياه عذبة وفيرة وبساتين وجنات ونهار، فشك أنه مقام كريم أي حسن. كذلك أي مثل هذا الإخراج، هذا قول. قول الثاني كذلك أي الأمر كذلك، يعني أمر الله كذلك مثل ذلك في سنته في إهلاك المكذبين. وأورثناها بني إسرائيل، الضمير يعود إلى ما تقدم من الكنوز والجنات. قد يقول قائل أليس الغنائم محرمة على أهل الكتاب ولم تحلل لهذه الأمة؟ الجواب بلى، هذا ثابت في الصحيح. طيب كيف أورث الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل تلك الكنوز والجنات وهي أموال فرعون وقومه؟ كيف حلت لهم والغنائم محرمة عليهم؟ فما جواب هذا السؤال؟ الظاهر العلم أن يقال
نستجد من الجنات.
ورثناها نفس الكنوز، كنوز نفسها ورثناها بني إسرائيل. لا، الظاهر والله أعلم أن يقال إن الغنيمة ما هي؟ لو عرفنا الغنيمة عرفنا الجواب. الغنيمة ما هي؟ تعريف الغنيمة هو ما حصل أو ما أخذ من الكفار بقتال، هذه الغنيمة. والفيء ما حصل بدون قتال. طيب هذا الكنوز والجنات من أي النوعين؟ غنيمة ولا فيء؟ فيء، يعني فيء مأخوذ من رجع، فأي رجع، لأن هذا مال الله عز وجل وتملك الكفار له بغير حق، إنهم لا يستحقونه، لا يستحقون إلا النار. فإذا أخذه المسلمون بدون قتال رجع إلى ملاكه الحقيقيين الذين يملكونه بحق، وهم المؤمنون. إذا ظهر هذا هو الجواب، أن هذه الكنوز والجنات ليست من الغنائم لأنها حصلت بدون قتال. ولذلك لما قاتلوا مع يوشع بن نون بعد نهاية سنية تيه وغنموا ما أخذوا، فتحوا بيت المقدس وغنموا، فتحوا بقتال. فلما غنموا جمعوا ما غنموا في الصعيد، فأتت النار لتأكله فأبت أن تأكله، فقال نبيهم يوشع بن نون عليه السلام فيكم غلو، فتبايعني من كل قبيلة واحد رجل، فبايعوه فلصقت يده بيد أحدهم، قال فيكم الغلول أنتم غللتم، أي القبيلة هذه، فلتبايعني قبيلتك. فبايعوه فلصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة من هذه القبيلة، قال فيكم الغلول أنتم غللتم، الاثنين أو ثلاثة، فأخرجوا كقدر رأس ثور من ذهب. هذا الذي غلوه، قطع الذهب قدر رأس الثور، كم كيلو تجي؟ تزيله يمكن 10 كيلو أو أكثر، ذهب خالص. فوضعوه في الغنائم فأتت النار فأكلتهم، حديث صحيح. فهذا صريح بأن غنيمة حصلت بالقتال، فلما ردوا الغلول أتت النار وأكلتهم. أكل النار دليل على القبول، أن الله عز وجل تقبل منهم هذا القربان ولم تبح لهم، إنما حلت لهذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام غير أن الله رأى عجزنا وضعفنا فطيبها لنا، يعني حلها الله لضعف الأمة لأجل تستعين بها على قتال المشركين ولتكون ترغيبا للمسلمين في القتال. قال تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هل رجع بنو إسرائيل لمصر أم أنهم خرجوا واستمروا بعد عبور البحر إلى بيت المقدس فأبوا أن يدخلوا فتاهوا؟ بعضهم يقول لهم ما رجعوا. طيب كيف أورثناها وأورثناها بني إسرائيل؟ قالوا ملكها بني إسرائيل لكنهم لم يرجعوا إليها، هذا بعيد من ظاهر الآية. وابن جرير رحمه الله اختار أنهم رجعوا إلى مصر ثم أمروا بالخروج لجهاد الجبارين في بيت المقدس. ظاهر الآية أن الله عز وجل أورثهم مصر وأيضا فلسطين، أمرهم أن يدخلوا بيت المقدس وقد كتب عليهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وهذا معنى قوله وأورثنا القوم الذين يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال بعض السلف هي مصر والشام هي بيت المقدس. هذا هو الأقرب لظاهر الآية أنهم رجعوا بعد موت فرعون وقومه ونزل مصر ثم أمروا بالخروج إلى بيت المقدس. وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. ما الفرق بين تبع وأتبع؟ تبع يعني سار خلفه، وأتبعه أي أدركه، فأتبعوهم أي أدركوهم مشرقين. تراءى الجمعان، ما بقي إلا التحام الفريقين. فلما تراءى الجمعان مشرقين يعني عند شروق الشمس، فلما تراءى الجمعان صار كل جمع يرى الآخر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. انتهى الأمر، ما بينه وبين فرعون إلا مسافة يسيرة، يعني بضع دقائق وقد أدركهم بجيش لا قبل لهم به. أن مصر لم يأمروا بالجهاد ولم يستعد وليس عندهم قوة ولا سلاح لمقاومة فرعون وجنوده، لأنه جاءهم بجيش مصر كله فعائقاً بالهلاك. أين يذهبون؟ البحر أمامهم وفرعون من خلفهم، فما ليس هناك مفر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني بالنظر لأسباب الظاهرة انتهى الأمر، ما بقي إلا لحظات ويطحنهم فرعون بجنوده. قال أي موسى عليه السلام كلا، كلمة ردع وزجر، كلا إن معي ربي سيهدين. والله عز وجل لم يعلمه كيف سيهديه، ولكنه عنده علم أن الله عز وجل سينصره. أين الخبر من الله أو أين الوعد من الله بالنصر؟ في أي آية؟ في قوله عز وجل أنتما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فعلم موسى عليه السلام عنده يقين أنه هو الغالب، لكن ليس من شرط ذلك أن يعلم كيف يكون النصر. فانتظر في تلك اللحظات حتى أتاه الوحي، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. العصا وش تجي أمام البحر؟ ممكن طولها متر ولا متر شوي، ودقتها ما تجي لها 5 سنتي تقريبا. يضرب فيها البحر، ماذا تؤثر في بحر تتلاطم أمواجه؟ في الظاهر لا شيء، لكن قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذه مجرد سبب ليري الله سبحانه وتعالى عباده قدرته، وأن نبيه منصور ولو بسبب غير مؤثر في العادة. لكن الله عز وجل خرق هذه السنن فانفلق يعني ما فيه محذوف تقديره، فضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل انفلق يعني انفرج في الحال، فكان كل فرق كل جانب كالطود العظيم أي كالجبل العظيم الشامخ لعمق البحر، هو عميق جدا. فلما ظهرت اليابسة صار الماء كأنه جبل عظيم من الجانبين. ذكروا بالتفسير أنه انفرج كم طريق؟ 12 طريقا. فما أدري في آيات فيها ذكر 12. ها؟
قام يوسف عليه السلام قدم قبله.
إيش؟
قام يوسف قدم
قبله. إيه هم 12 قبيلة أسباط، قطعناهم 12 أسباطا أمما. لكن أين الدليل على أن البحر انفلق 12 طريقا؟ هذا يحتاج إلى دليل. إذا ما في نص من القرآن والسنة فالأصل أنه طريق واحد، ولا يمنع أن يكون طريق واحد واسع ويسلك بنو إسرائيل كلهم في هذا الطريق. هذا هو ظاهر القرآن، ما لم يرد شيء يبين. أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. ما معنى أزلفنا؟ أي قربنا، أزلفنا أي قربنا، قرب الله الآخرين من هم؟ قوم فرعون، قربهم يعني أطمعهم في اللحاق فأقدموا. أن هذه غفلة من فرعون، كيف يقدم على بحر منفلق ويعلم أن هذه آية من الله عز وجل وأن هذه معجزة لموسى عليه السلام لينجو. فيعني عقلا لو فكر التفكير المبدئي يصل إلى نتيجة أنه سيهلك، إن دخل أنه سيهلك، لأن الله عز وجل فلقه لموسى ويعلم أنه نبي صادق. فإذا لا يمكن أن يبقى البحر منفلقا حتى يلحق موسى ويقتله، مستحيل. فإذا هذه مصيدة لفرعون حتى يدخل ليهلك. سبحان الله، أعماه الله عز وجل. بعض المفسرين يعني مولع بالإسرائيليات، فيأتون ببعض الإسرائيليات حتى يسوغوا الأمر كيف أقدم فرعون. فعلا هذا عند التأمل عجيب، كيف يقدمه؟ يعني ليس بالأمر السهل، يعني هو ليس برجل سهل، هذا مجرم، طاغوت، ملك مصر، دائم دهاة بني آدم، كيف يغفل عن هذا الأمر الذي يعرفه الصبيان أن هذه مصيده أنه سيهلك. فلذلك جاءوا بهذه القصة، قالوا الله يعني كان مضحك، يقولون أن موسى عليه السلام كان على فرس أنثى، وهذه الأنثى كانت في وقت التزاوج، وفرعون على خيل ذكر، فلما رأى خيل فرس فرعون هذه الأنثى انطلق خلفها بدون اختيار فرعون، حتى لو رده ما يستجيب لأنه يريد الأنثى. يعني يريدون أن يسوغوا كيف، يعني مثل يقولون انطلت على فرعون وهذه مصيدة، وكيف أقدم بدون تفكير بدون تروي. يعني دع موسى يفوت، أحوال من كونك تهلك أنت، لكن هذا قدر الله، والله عز وجل هو المتصرف بعباده، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الله سبحانه وتعالى هو الذي قربهم، أدخلهم في البحر، وأزلفنا ثم. ما معنى ثم؟ يعني هناك، ثم هناك، غير ثم بالضم، ثم عاطفة، لكن ثم بالفتح أي هناك. وإذا رأيت ثم أي هناك في الجنة رأيت نعيم ملكا كبيرا. إذا قرب الله عز وجل ثم أي في البحر المنفلق الآخرين وهم فرعون وقومه، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. يعني لما تكامل خروج موسى وقومه تكامل دخول فرعون وقومه. شوف التقدير الإلهي، يعني هذا البحر مناسب للمصيدة تامة، يعني ما بقي بعض جنود فرعون لم يدخلوا، لا، خرج موسى وقومه. لما خرجوا فرعون صار في قرب نهاية البحر، وقومه كلهم تبعوه، فدخلوا كلهم، صاروا في البحر، تمت المصيدة. موسى عليه السلام خرج، تم خروجه، أطبق الله عز وجل عليه البحر. موسى عليه السلام استعجل، كاد أن يضرب البحر خوفا من خروج فرعون، يعني طليعة فرعون وجيشه، خاف أنهم يطلعون، فأراد أن يضرب البحر، فنهى الله عز وجل، قال واترك البحر رهوا، رهوا أي ساكنا على حاله، إنهم جند مغرقون. لماذا نهى الله؟ لأنه يعني الظاهر أنه كان سيضرب البحر قبل تكامل دخول جيش فرعون، يبقى بعضهم، لكن موسى عليه السلام استعجل خاف من اللحاق، فأراد أن يضرب البحر، فنهى الله عز وجل. فالله عز وجل يبين أن هذا بقوة إرادته سبحانه وتعالى، وهذه سنته في المكذبين. قال وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، تأكيد، ثم غرقنا الآخرين. الآخرين يعني البعيدين، الآخر أي البعيد، أغرقهم الله عز وجل. ثم من حكمته جل وعلا أن نجى فرعون ببدنه. لما أدركه الغرق صار يصارع الموت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طيب لماذا ما قال إلا الله؟ لماذا التطويل وهو في سكرات الموت؟ يعني بالعادة الواحد في الموت الكلام صعب فيختصر، يقولون أنه لم تطب نفسه أن يذكر اسم الله من شدة بغضه لله عز وجل، لأنه مطبوع على الكفر على الحاد على الشر، فما استطاع، يريد أن يقولها خوفا من الموت لكنه ما استطاع أن يصرح باسم الله، ولا يعرف الله لكنه ما استطاع أن يصرح باسم إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما الذي حصل في هذه اللحظات؟ جاء في السنن أن جبريل عليه السلام قال يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، الحال يعني الوحي الطين المنتن، فأدسه في فرعون حينما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين مخافة أن تدركه الرحمة. حديث روي موصولا مرسل عن ابن عباس وروي موصولا بسند صحيح. فجبريل عليه السلام شدة بغضه لفرعون كان يدس الطين في فيه لئلا تدركه، لئلا يعني يصرح بلا إله إلا الله فتدرك الرحمة من شدة بغضه عليه. وهذا ليس يعني فيه محظور، يعني أن جبريل عليه السلام يتدخل بين العباد وبين ربهم، لا، لأنه يعلم أن الله غاضب عليه وأنه لم يحصل من الله رحمة به فلا يزال مغضوبا عليه. فجبريل عليه السلام يتعامل مع فرعون على الأصل أنه عدو لله، بل هو من أعدى أعداء الله فيبغضه، لكن لو أن الله تاب عليه وأمر جبريل أن يحبه فأحبه في الحال وانتهى الأمر، لكن جبريل عليه السلام تصرف بالأصل أن الله مبغضه ولم يتوب عليه ولم يأتي أمر من الله بالتوبة على فرعون، فمشى على الأصل ودس الطين في فيه، نسأل الله العافية. هذا يعني مصارع المكذبين، مصارع يعني سيئة جدا وخاتمة سيئة، مصارع وشيء يعني نسأل الله العافية بغاية السوء. يقول الله عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. كيف ذوقوا عذاب الحريق وما بعد دخلوا القبر؟ الآن يذوقون عذاب الحريق كيف؟ قالوا لأن الملائكة تضربهم بسياط من نار والعياذ بالله، لذلك قال لهم وذوق حال الضرب قبل الموت قبل خروج الروح، الملائكة تضربهم بسياط من نار مع الوجوه والأدبار، الوجوه لأنها هي الأحس ورق ما في الجسد فالألم فيها أشد، وأيضا ضرب على الوجه فيه إهانة ولو كان غير مؤلم، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اللطم في الوجه، وكذلك الضرب على الدبر فيه إهانة شديدة حتى لو لم يكن مؤلما، فالضرب على الدبر هذا شيء كبير عند الناس يمكن يصل إلى حد القتل، واحد ضرب واحد مع الدبر، فيضربونهم على الوجه والوجوه والأدبار عياذا بالله، فخاتمتهم أسوأ خاتمة. إن في ذلك لا آية، أي فيما حصل من إهلاك فرعون وقومه ونجاة موسى وقومه لا آية، أي علامة دالة على كمال قدرة الله وعلى صدق أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. وما كان أكثرهم مؤمنين، أكثر الناس ما ينتفع بالآيات يراها لكنه يعرض. وإن ربك لهو العزيز، أي القوي الغالب الرحيم، عزيز في إهلاك فرعون وقومه ورحيم بموسى وقومه حيث نجاهم من الغرق وأورثهم ديار فرعون وكنوزه. نجاه الله عز وجل ببدنه، لماذا؟ لتكون لمن خلفك آية. ما وجه الآية في نجاة فرعون ببدنه؟ بدنه لم يتغير، لفظه البحر ببدنه كاملا لم يتغير. ما الحكمة؟ ما الآية؟ الآية لأن بعض الناس لا يتصور أن فرعون يموت، يمكن لو أنه ابتلع البحر لقالوا إنه رب وأنه ذهب إلى مكان آخر، الرب لا يموت، لأنهم تربوا يعني من يوم وعوا الدنيا وفرعون يقول أنا ربكم الأعلى، فالله عز وجل أراهم جسده ميتا من أجل أن يوقنوا بأنه عبد ضعيف مربوب والله سبحانه وتعالى قد قتله، صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا واتل عليهم نبأ إبراهيم، أي خبر إبراهيم عليه السلام، إذ قال، أي حين قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ينكر عن عبادة الأصنام، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، العكوف واللزوم الطويل، صرحون من يعبدون أصناما، ما الحجة؟ الحجة لا وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مهتدون أو مقتدون، هذه الحجة، ليس هناك حجة غير تقليد الآباء. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ سؤال يعني ينبغي أن يتبصر المسؤول، يقول لا، إنه أصنام حجارة ما تسمع، هل يسمعونك تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون، يعني ما يستطيعون يقولون نعم أنها تسمع وأنها تنفع وأنها تضر، لا، لو قالوا هذا لا صادموا الواقع، الواقع ينفي هذا، فلجأوا إلى الحجة القديمة، حجة جميع الكفرة، إن قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. طيب هل ينفعونكم يعني إن عبدتموه، أو يضرون يعني إن تركتم عبادتهم، يعني لا إن عبدتم ينفعونكم ولو تركتم عبادتهم لم يضروكم، لأن بعضهم يخاف يقول يعني عندهم عقيدة أنك إن كفرت بهذا الصنم أنه سيصيبك بجنون أو موت أو مرض أو فقر أو موت قريب يحل بك مصيبة، يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون، فالله عز وجل بيّن لهم على لسان إبراهيم عليه السلام أنهم لا ينفعون إن عبدوا ولا يضرون إن كفر بهم. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي يعني أنا أظهر العداء وأعلن العداء معهم، فإن كانوا يملكون ضرا فليضروني، إذا لم يضروا إبراهيم عليه السلام فمعناها أنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا، لأنه لو كانوا يملكون ضرا لضر إبراهيم عليه السلام، ولكن إبراهيم لم يناله سوء بكفره بهذه الأصنام. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، هل الاستثناء متصل ولا منفصل؟ هذا فيه خلاف، من قال إنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام فهو استثناء متصل، ومن قال إنهم لا يعبدون الله إنما يعبدون الأصنام فقط فهو استثناء منقطع، يعني بمعنى فإنهم عدو لي لكن رب العالمين هو ربي، فهذا معنى المنقطع، المنقطع يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، لكن إن كانوا يعبدون الله والأصنام فالاستثناء على بابه متصل، هم يعبدون الله يعبدون الأصنام فلا بد أن يستثني، فإنهم عدو لي أي ما تعبدون، طيب يعبدون الله لابد أن يستثني، قال إلا رب العالمين، وإن كانوا لا يعبدون الله فيكون منقطعا، فإنهم عدو لي لكن الله هو ربي جل وعلا، الذي خلقني فهو يهدين، بدأ يعدد نعم الله عز وجل وقدرته التي لا يمكن أن يفعلها غيره، الذي خلقني، الأصنام ما تخلق، فهو يهدين، يهديني إلى الحق وإلى طريق الجنة، الأصنام لا تملك هداية، والذي هو يطعمني ويسقين، الأصنام لا تنزل مطرا ولا تنبت نباتا فلا تطعم ولا تسقي وإذا مريضت. شلال غاير في أسلوب هو قال خلقني ويطعمني يسقين وهنا وش قال مرضت. ما الحكمة؟ لماذا لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفي؟ لأن المرض مكروه طبعا فلم ينسب المكروه إلى الله، مع أن كل شيء من الله عز وجل، كل شيء من الله حتى المرض الله الذي يقدره ويخلقه ويبتلي به، لكن هذا من الأدب مع الله عز وجل كما قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد أبهموا، لما ذكروا الشر أبهموا ولما ذكروا الخير نسبوه إلى الله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مثل صراط الذين أنعمت عليهم، النعمة نسبت لله والغضب لم ينسب الله، أو غير المغضوب عليهم، ولم يقل الذين غضبت عليهم. وله نظائر مثل قول الخضر لما ذكر العيب نسب لنفسه، قال فأردت أن أعيبها، ولما ذكر الخير نسب إلى الله، فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما. فهذه هذا كمال الأدب في نسبة الأشياء إلى الله تبارك وتعالى، فالشر لا ينسب إلى الله نسبة، يعني نسبة محضة، صحيح أن الله هو يقدر لك لا ينسب على الخصوص، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من دعاه يقول والشر ليس إليك، الله هو خالق الخير والشر لكنه لا ينسب إلى الله على الخصوص، لكن لو نسب على العموم صحيح كل شيء من الله عز وجل. فإذا نسب الشر أو ذكر الشر على الخصوص فإنه لا ينسب إلى الله، ينسب إلى النفس أو إلى أي سبب ولا ينسب إلى الله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واشفي أنت الشافي، الطبيب سبب والعلاج سبب، الشفاء بيد الله، قد يتناول المريض نفس الدواء الذي شفي به زيد ولا يشفى به ونفس المرض، لأن الله شاء أن يشفى الأول ولم يشاء أن يشفى الثاني، لكن في الغالب أن الإنسان إذا أخذ بالأسباب أن الله عز وجل يقدر الشفاء. والذي يميتني، طيب الموت محبوب ولا مكروه؟ كلنا يكره الموت، طيب لماذا نسبه إلى الله والمرض لم ينسبه إلى الله؟ هذا مرت معنا قديما كنت تذكرون، والجواب على هذا أن الموت يختلف عن المرض، المرض مكروه طبعا وهو يعني فيه يعني أذى للإنسان وليس فيه يعني وراءه شيء من الأمور التي يحبها الإنسان، صحيح فيه الأجر والثواب لكن المرض مرض ضرر إنسان وتعب، لكن الموت ظاهره أنه شديد لكن باطنه رحمة، لذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنازة قال مستريح ومستراح منه، قالوا ما المستريح ومستراح منه يا رسول الله؟ قال أما العبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وأذاه إلى رحمة الله عز وجل. إذن الموت رحمة للمؤمن يستريح، وبالموت يلقى الله وهو راض عنه وملائكة تبشره وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وبالموت يدخل الجنة، إذن الموت يوم فرح بالنسبة للمؤمن، وذلك هو على يحمل وش تقول الجنازة قدموني قدموني، إذن الموت فيه ألم في سكرات لكن عاقبة حميدة، يعني كلها دقائق خروج الروح ثم يبدأ النعيم، إذن الموت هو بوابة السعادة والجنة ودخول الجنة، نسأل الله حسن خاتمتنا. ولا مانع أن الإنسان يسأل الله أن يخفف عنه سكرات الموت، كان السلف يسألون الله عز وجل أن يميتهم الميتة الحسنة ويخفف عنهم سكرات الموت، لأنها من ضمن الابتلاء، أصابتكم مصيبة الموت، لكن الموت بوابة السعادة والجنة، نسأل الله من فضله. ولذلك نسبه إلى الله عز وجل والذي يميتني، والله عز وجل نسب الموت لنفسه في كثير من آيات، وهو يحيي ويميت كما في القرآن يحيي ويميت كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم يفعل من ذلك من شيء والموت أيضا يدل على قدرة الله لأن الموت فيه ملائكة يقبضون الروح ولا يستطيع أحد أن يميت أحدا وذلك ذاك النمرود المدعي الربوبية قال أنا أحيي وأميت مكابرة ولا الإنسان لا يستطيع أن يميت كل ما هنالك أنه يقتل الشخص فالله هو الذي يميته الله يتوفى الأنفس حين موتها فالإنسان فعل السبب ضربه بالسيف لكن من الذي أماته والله عز وجل لأن الموت قبض الروح ولا يقبض الروح إلى ملائكة ملائكة كرام قد وكلهم الله تبارك وتعالى بقبض الروح فتبين فرق كبير بين المرض وبين الموت فالموت يختلف تماما عن المرض وإذا والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع جعل الطمع مرة ثانية الطمع ايش قلنا الطلب أطمع فيطلب ما عند الله وهو أقوى من الطمع الرجاء صح أي رجاء هذه محل غلط الطمع قلنا الرجاء أنا أخطأت في هذه الطمع والرجاء الطلب هو الرغبة الرغبة هذه كلمات تنسى ما تعودنا عليها لو تسأل أي واحد الفرق بين الرغبة وبين الطمع ما يعرف جواب لازم يحفظها ويكررها إذا أطمع وش قلنا الطمع والرجاء والرغبة إيه هي الطلب الرغبة طلب الرغبة أقوى من الطمع احفظ عبد العزيز نساك على درس الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين المغفرة تكون في الدنيا الله عز وجل من تاب تاب الله عليه في الدنيا لكن يغفرها يوم الدين يظهر أثر المغفرة في الآخرة لأنه هي ثمرة المغفرة الله غفر لك في الدنيا مسحها من صحيفة سيئاتك متى تعرف هذا الفضل يوم تلقى الله عز وجل لأنك نجوت من عذاب تلك المعصية يوم القيامة ربي هب لي حكما الحكم يطلق على النبوة ويطلق على العلم النافع لأنه به يحكم الإنسان مع نفسه ومع الناس يحكم بكتاب الله وألحقني بالصالحين هل هذا دعاء بالموت؟ الجواب لا إنما دعاء بحسن الخاتمة وألحقني بالصالحين تسأل الله أن يميتك على الإسلام والدين الصحيح فإذا مت على الدين لحقت بالصالحين تكون روحك مع أرواح المؤمنين في الجنة واجعل لي لسان صدق في الآخرين الآخرين كسر خاء يعني المتأخرين يأتون في آخر الزمان والآخرين بالفتح هم قوم غير الأولين ولو كانوا موجودين في نفس الزمان والله أعلم صلى الله عليه وسلم